قال ليس ما تظنون إنما هو كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الثاني هو ظلم النفس بالمعاصي وإهانتها بذل المعصية، فذل المعصية لا يفارق أهلها كما قال أحد السلف قال ذل المعصية لا يفارق من اقترف المعصية ولو هملجت بهم الخيول وأسرعت بهم البرالي فإن ذل المعصية لا يزيل. المعصية ذل وظلام وانتكاس وحيرة وفساد. والظلم الثاني هو ظلم الآخرين وهو أخذ حقوقهم بغير حق، أخذ أموالهم أو المس من أعراضهم أو المساس بهم من أي جانب من الجوانب المعنوية أو المادية بغير حق إن شاء الله. فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. وظلم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة فلا تظالموا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينيك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال. وهذه الإضافة قلنا إضافة تشريف، ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله ومما زادني طربا وشوقا وكدت بأخنص أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيحت أحمد لي نبيا. فهذا شرف عظيم. كلكم ضال أي كلكم على غير هداية، على غير بينة من أمري، على غير طريق مستقيم، إلا من هديته، إلا من وفقته للهداية، إلا من وفقته لطريق الرسل. نعم. والله تبارك وتعالى لطيف بالعباد، ركز فيهم الفطرة التي أخذ عليهم في عالم الذر، هذا الإيمان الذي أخذ عليه في عالم الذر حين قال وإن قال ربك ويأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وركز هذه الفطرة كذلك يولد المولود عليها، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي المرحلة الثالثة أرسل لهم الرسل فقد أعذر من لم تبلغه الرسالة، فأهل الفترة معذورون، ولذلك سيجرى لهم امتحان خاص يوم القيامة، سيعرضون على امتحان يوم القيامة، من نجح فيه يذهب إلى الجنة ومن لم ينجح يذهب إلى النار. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ووفقهم للهداية. كلكم ضال إلا من هديته، من هديته. والهداية هداية التوفيق لا يوفق لها إلا الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يشق عليه ألا يهتدي عمه أبو طالب، فأنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الإرشاد وهداية البيان فالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بهما. يقول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. وأما هداية الإلهام فهي التي أودع الله في هذه الكائنات كلها، وهي التي بمقتضاها تحن الناقة إلى فصيلها ويغذي الطير تغذي الطير فراخها وغير ذلك. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الرزق كله من عند الله، ولله خزائن السماوات والأرض، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فورب السماء والأرض إنه لحق بلما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق بلما أنكم تنطقون. والعبد الله تبارك وتعالى لو قطع رزقه لما استطاع أي إنسان أن يوصل إليه أقل قطرة من الماء، ولو فتح الله له من الرزق لما استطاع أي إنسان كذلك أن يقف في وجه هذا الرزق الذي يعطيه، وهو محتاج إلى رزق الله. كلكم جائع وكلكم ضال، البشرية كلها جائعة إلا إذا رزقها الله. يا عبادي كلكم عار، أي لا ثوب له ولا ستر ولا لباس، فأول الستر هذه السماء وأول الستر هذه الأرض وأول الستر ستر الله المعنوي، ستر الله المعنوي. اللهم استرنا بسترك الجد. و لذلك كان آدم وكانت حواء يستران بستر الله في الجنة، ولم تنكشف عورتهما إلا بعد أن كشفها الباري جل جلاله. وأفضل اللباس والستر هو لباس التقوى، لذلك الله تبارك وتعالى ذلك يقول ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. والستر كذلك بالثوب من نعم الله. إلا بعض كما في مشاهد القيامة، ولكن مشهد القيامة يحول بين الناس وبين النظر بعضهم إلى بعض، كما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الناس يحشرون عراة حفاة غرلا، قالت يا رسول الله النساء والرجال؟ قال نعم. ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أشد يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الهول أكبر. واو. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وهي من فعل كساء يكسو بالواو بمعنى ألبس. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. ورسول الله تبارك وتعالى يقول لولا تذنبوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما روى عن ربه لولا تذنبوا لا أذهب الله لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويتوبون فيغفرون. كل ابن آدم خطأ، ولكن من يغفر هذا الذنب؟ هو الله. ولمن يغفره؟ يغفره للذين سارعوا إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. هؤلاء لا تنالهم التوبة. إذا غلقت أبواب التوبة بسبب أيضا مشيء بعض آيات الله، يوم يأتي بعض آيات ربك
عملت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا،
غرغر الإنسان كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله تبارك وتعالى غفار لمن تاب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقلنا إن سبق وأن ذكرنا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة، واستشهد لذلك بقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، إنكم لن تبلغوا ضري، لن يستطيع أحد من العباد أن يضر الله تبارك وتعالى جل جلاله عن أن تتناوله أيد العباد. وضري فيها الفتح، ولكن الرواية بالضم، فيها الفتح لغة وبهنا بالفتح والضم قرئ قوله تعالى سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، أو قرئ بقوله أراد بكم ضرا وضرا، قرأ حمزة بكسلاء وخلف ضرا بالفتح، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. لا يمكن أيضا للعباد أن ينفع الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي أوجد العباد بكن فيكون فيكون، وهو الذي أوجدهم من عدم وهو مستغن عنه وهو مستغن عن العباد. الله تبارك وتعالى مستغن عن العباد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد العباد يحتاجون إليه ولكنه هو غني عنه. إن الله هو الغني، إن الله هو الغني. نعم. و إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وعدد الله تبارك وتعالى هذه المسائل وهي كلها تدور حول الافتقار الحقيقي إلى الله، ومن تحقق بهذا الافتقار فإن الله ناصر. بالذل والفقر تحقق بالذل والفقر تحقق بالذل والفقر تحقق كوثري بالعز والغنى من المقتدر. بالذل والفقر لله تبارك وتعالى بالذل والفقر تحقق كوثري بالعز والغنى من المقتدر. مدار هذه النداءات التي تناولنا هي على افتقار العبد إلى الله تبارك وتعالى، وإذا فهم العبد هذا الافتقار وعمل بمقتضاه فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك. فلو أن مخلوقات الله اجتمعت برمتها عن بكرة أبيها وأطاعت الله طاعة تامة فإن هذا لا يزيد في ميزان الله شيئا، ولكن بل إن النفع هنا عائد على هؤلاء الذين أطاعوا الله تبارك وتعالى، والضر عائد على من عصى الله. فكل أمر في شرع الله يحقق للعبد نفعا دنيويا ويكف عنه شرا دنيويا ويحقق له سعادة نفسية ويجمله بجمال يشهده الخلق ويعده للفوز في الآخر. وكل ذنب يجر للعبد الضاد ذلك. وعلم صدق المرسلين مع قبول أديانهم رأس فوائد العقول. وعلم صدق المرسلين مع قبول أديانهم رأس فوائد العقول. وعلم صدق المرسلين مع قبول أديانهم رأس فوائد العقول.
والنفس إن تنقد لهم معترفة بأنهم فاق البراء معرفة كمثل ما ينقاد الأعمال اللبيب من قائديه والمريض للطبيب. عاشت من المخوف في أماني وظفرت بمنتهى الأمان. نعم. وعلم صدق المرسلين مع قبول أديانهم رأس فوائد العقول. والنفس إن تنقد لهم معترفة بأنهم ذاقوا البرايا معرفة كمثل ما ينقاد الأعمال اللبيب من قائديه والمريض للطبيب. عاشت من المخوف في أماني وظفرت بمنتهى الأمان. عاشت من المخوف في أماني وظفرت بمنتهى الأمان.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فلو أن البشرية كلها اجتمعت على معصية الله لما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالضر راجع إليهم في البدء وفي الختام، راجع إليهم في هذه الدنيا وراجع إليهم في الآخرة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى:
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
لكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. وهذا يدل على عظمة ملك الله وعلى عظمة فضله. فالله تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يده ملأى لا تغيب. أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض؟ ولهذا ينبغي للمسلم وينبغي للمؤمن أن يعلي الهمة وأن يعلي السؤال، لأن الله تبارك وتعالى خزائنه ملأى وملكه لا ينفد وعطاؤه لا حدود له. وبالتالي ينبغي للمرء أن يطلب من الأشياء علاها وأن يلح في السؤال. فالله تبارك وتعالى أكرمنا بأن جعل سؤاله عباده. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخط وهو الإبرة إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما للحصر، الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإنما للحصر، أي أن أعمال العبد تحصى عليه يوم القيامة ويوفاها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن وجد خيرا في هذا اليوم، هو اليوم الذي توضع فيه الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول الكفار في هذا اليوم: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذه الآيات هي مصداق هذا الحديث. فمن وجد خيرا فليحمد الله على هذا الخير، لأنه هو الذي وفقه لهذا الخير، هو الذي أخذ بيده ووفقه للطاعة ووفقه للإنفاق ووفقه لحسن الخلق ووفقه لما وفق له من أعمال. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن نفسه الأمارة، نفسه هواه المتغلب، شيطانه الحاضر، هذه الأشياء هي التي دفعت به إلى هذه المهالك. الحديث الثاني عن أبي ذر كذلك قال: أن ناسا من أصحاب رسول الله رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواله. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم في رواية، وفي رواية إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف في رواية، وفي رواية وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال أبو ذر رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهم المهاجر، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. ذهب أهل الدثور، والدثور جمع دهر ودهر، وهو المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالأجور، جمع أجر وأجر، لأن أصحاب الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجور لأنهم يتصدقون، وهؤلاء لا يملكون من المال ما يتصدقون. فقال، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذهم بحكمته وأدخل البشرى على قلوبهم وطيب نفوسهم، وقال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ وتصدقون، الرواية هي تصدقون بالتشديد، ولكن تصدقون سائغة في العربية، وبهما قرئ قوله تعالى: إن المصدقين وإن المصدقين والمصدق أو المصدقات أو المصدقات في العشر. وأوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تنفقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، أي قول سبحان الله صدقة لمن لم يجد ما يتصدق به، فقول سبحان الله صدقة له. وأما من وجد ما يتصدق به وجمع بين الصدقة والتسبيح فقد حاز الأجرين معا. إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، وقول الحمد لله كذلك صدقة، وقول وكل تكبيرة صدقة، وقول الله أكبر وقول الله أكبر صدقة، وكل تهليلة صدقة، وقول لا إله إلا الله صدقة. وهذه الكلمات هي الباقيات الصالحات التي قال فيها الله تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والإنفاق أفضل من التسبيح، لأن التسبيح قاصر والإنفاق عمل متعد. والمقرر في عرف العلماء أن العمل المتعدي إلى الغير أفضل بلا خلاف من العمل القاصر على النفس. وأمر بالمعروف صدقة، وأما الأمر بالمعروف فلا تفضله الصدقة لأنه عمل متعد كذلك. أمر بالمعروف صدقة، والمعروف هو ما عرفه الشرع، أي ما حض عليه وندب له، ندب إليه أو فرضه، وهو فرض كفائي، ما إذا قام به البعض قياما كافيا سقط عن البعض، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع. وقد يتحول إلى فرض عين إذا لم يوجد من يقوم به، وذلك بحسب الدائرة التي يحيا فيها الفرد، وبحسب المشهد الذي يعيشه، وبحسب القوة التي أعطيها. فبحسب الدائرة يكلف، وبحسب القوة يكلف، وبحسب المشهد الذي يعاينه يكلف. أمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ونهي عن المنكر ونهي عن المنكر كذلك صدقة النهي عن المنكر صدقة وهو عمل متعد كذلك نهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة والبضع تقال لي الفرج وتقال للجماع وكل منهما ممكنة في هذا المقام وهنا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأعمال المباحة إذا صاحبت النية تتحول إلى طاعات وتكون من باب الصدقة ولذلك في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونهي عن المنكر ونهي عن المنكر كذلك صدقة النهي عن المنكر صدقة وهو عمل متعد كذلك النهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة والبضع تقال للفرج وتقال للجماع و كل منهما ممكنة في هذا المقام وهنا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأعمال المباحة إذا صاحبت النية تتحول إلى طاعات وتكون من باب الصدقة ولذلك في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في زوجتك إذا ابتغيت بهذا وجه الله وفي بضع أحدكم صدقة ومتى يكون إتيان الأهل الصدقة ومتى يكون فيه الأجر ومتى يكون فيه السواء ومتى يكون طاعة إذا أراد به المرء أن يعف نفسه ويعف أهله وأراد به الولد الصالح وأراد به الوفاء بحقوق الزوجة يكون عند ذلك أجرا وثوابا وطاعة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله كأنهم لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا قبل هذا وكأنهم استغربوا أن يكون في الحلال وفي الشهوة الأجر أن يجمع للمرء بين المتعة والأجر قالوا يا رسول الله ائتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم يأتي أحدكم شهوته ويكون له فيها أجر وفي هذا استبيان وطلب لإيضاح ما خفي من الدليل فالصحابة استوضحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي من الدليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما خفي من الدليل حتى يكون ذلك أعلق بالقلب وأدعى للعمل وقال لهم أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر كان عليه ذنب إذن فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا المقطع من الحديث يستدل به في أصل مشروعية القياس، والقياس لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، وأما باقي الأمة فقد أجمعت على أنه ركن من أركان هذه، من الأركان التي يصل إلينا بها هذا الشرع. وهذا النوع من القياس هو القياس العكسي، وهو إثبات عكس الحكم استنادا إلى عكس العلة. وهذا الحديث تستفاد منه بعض الأحكام، منها جواز استيضاح المستفتي من المفتي إذا كان لا يعلم منه كراهة ذلك، وإذا تم ذلك بدون سوء أدب. ويؤخذ منه كذلك أن المعلم ينبغي له أن يبين ويوضح ما خفي من الدليل حتى يكون ذلك أعلق بالقلوب وأشهى لدى النفس وأدعى للعمل. ويؤخذ منه كذلك أن الصدقة أن الصدقة لها أجر كما لأعمال البر الأخرى أجور، وأن هذه الأذكار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ثواب كثواب الصدقة. وقد جاء في رواية من رواية هذا الحديث، خصوصا إذا كانت هذه الأذكار بعد الصلوات، وذلك ما يتوضح بعد الصلوات، وذلك ما توضحه رواية من روايات هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من فاتكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. المسألة الثالثة أن الصدقة أفضل من الذكر لأنها متعدية. وفي الحديث أن الأنصاء جمعوا بين الصدقة والذكر، ولذلك جاء شكوى المهاجرين مرة أخرى فقالوا: يا رسول الله، إن أهل الأموال سمعوا بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما بالنسبة للمعسر فالنفقة التي تضر بنفسه بحيث لا يبقي لنفسه ما يكفيه ولا يبقي لعياله ما يكفيه، فهذه تتراوح بين الكراهة والحرمة، قد تكون مكروهة وقد تحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما كان عن ظهر غنى. نعم. نعم.
بسم الله. الآن وصلنا إلى الحديث السادس والعشرين. وصلنا إلى الحديث السادس والعشرين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة أو خطوة كلما رواية صحيحة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أبو هريرة سبق وأن صحبي الجليل سبق وأن رأينا ترجمته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة. السلامة هي عظام الكف والرجل، ويقال لها السلامة، ونقول السلام، نقول السلام بالضم لهذه العظام، والسلام بالكسر للحجار، والسلام بالفتح لتحية المسلم، وهو اسم من أسماء الله كذلك. كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل، والحديث المراد كان المعنى اللغوي أصلا هو ما قلنا من أن السلامة هي عظام الكف وعظام الرجل، مفاصل الكف ومفاصل الرجل، إلا أن القاضي قال والمراد بالسلامة هنا سائر الأعضاء وسائر المفاصل، ويدل لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم، والذي ذكر فيه أن مفاصل بني آدم، مفاصل كل إنسان 360 مفصل. كل سلامة وكل مفصل من هذه المفاصل يصبح عليه صدقة. الصدقة أصلها هو العطاء الاختياري الذي يعطى للمحتاج من مسكين أو فقير، وقد تأتي بمعنى الزكاة المفروضة، ومنه قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن المراد بها عمل البر بصورة مطلقة، عمل البر والطاعة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع به الشمس، في كل يوم تطلع به الشمس أي تظهر، وطلع يطلع بمعنى ظهر وارتفع، كل يوم تظهر فيه الشمس يترتب على الإنسان من الصدقات بقدر أعضائه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يصل الإنسان إلى الوفاء بهذه الحقوق التي تترتب عليه في كل يوم؟ بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الوفاء به، فقال تعدل بين اثنين صدقة. والعدالة هي أن نضع الأمور في مواضعها الصحيحة وبمقاديرها المحدودة والمطلوب، ولا تتحقق إلا عند اعتبار ثلاث قوى: قوة الغضب، واعتبارها هو الحكمة، وقوة الشهوة، واعتدالها العفة، بالإضافة إلى الشجاعة التي هي حد وسط بين التهور والجبن. فعندما تعتبر هذه القوة الثلاث، لأن المرء يحصل على صفة العدالة، والعدالة من أهم الصفات التي عليها مدار الحياة البشرية ومدار التقاضي يوم القيامة. لذلك تبارك وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وبالعدل قامت السماوات والأرض والدول تستقيم على الكفر ولا تستقيم على الجبر. تعدل بين اثنين، أي تحكم بين اثنين حكما عادلا، تحكم بين الخصمين حكما مستقيما لا ميل فيه ولا شطط ولا انحراف. هذه صدق، هذه بمثابة صدقة، وتعين الرجل في دابته، تعين من فعل أعانة، وأعانة بمعنى ساعد وتعين الرجل في دابته. فإن الرجل، والرجل أن في الرجل هي لبيان الحقيقة، ولا مفهوم للرجل، فإعانة المرأة كإعانة الرجل. ولكن الخطاب في الغالب يتوجه إلى الذكور تغليبا، ويتوجه إلى العقلاء تغليبا كذلك. قولوا ابن مالك: وغلب العاقل والمذكر. إلا أن النساء شقائق الرجال كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعين الرجل في دابته، الدابة أصلها كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب ويتحرك على وجه الأرض يسمى دابة من دب يدب. ولكن العرف خصصها بذوات الأربع من البقر والغنم والإبل وغيرها. تعين الرجل في دابته، والدابة هنا وإن كانت مخصصة عرفا بذوات الأربع فإن هذا المفهوم تدخل فيه السيارة وتدخل فيه مختلف المرتبات ومختلف وسائل النقل التي يستعين بها الإنسان على ساره وحمل القلب. فإن الرجل في دابته سواء بأصلها إذا كانت شاربة أو إصلاحها إذا كانت سيارة فاسدة أو غير ذلك من أنواع الإعانة، فإن الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمله عليها تمسك له خطامها حتى تركبها أو ترفع له عليها متاعه أو تعينه في رفع المتاع والأثقال والبضائع التي يريد أن يحمل فيها أو عليها. هذه كذلك صدقة، هذه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وثبت عنه أنه قال: أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق. الله تبارك وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بشاشة وجه المرء خير من القرى، والكلمة الطيبة صدقة، لأنها تدخل السرور على نفوس المؤمنين والمسلمين، وإدخال السرور على نفوس المؤمنين والمسلمين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم القربات بعد الفراق. والكلمة الطيبة صدقة، وهي كذلك تعود الإنسان على فعل الخير وعلى التخلق بالأخلاق الحسنة، ومنه الأثر: عود لسانك الخير. ولذلك روي عن عيسى عليه السلام عليه الصلاة عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام أنه مر بجيفة كلب ومعه الحواري، فقالوا: ما أنت لها من جيفة؟ قال عيسى: ما أحسن بياض أسناني. قالوا: تصف كلبا نتنا بهذا؟ قال: ذكرته بأحسن ما فيه حتى أعود لساني خير. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة أو خطوة، إذا قلنا خطوة معناها بكل بكل تحريكة للرجل صدقة، وإذا قلنا خطوة معناها ما بين القدمين من مسافة، معناها المسافة بين القدمين عند الحركة. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، أي تذهب بها إلى الصلاة صدقة. لأنها كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، إذا توضأ العبد وذهب إلى الصلاة كانت خطاه إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كذلك المشي إلى الصلاة كل خطوة فيه تعد صدقة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خلى المكان حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد بنو سليم أن يتحولوا إلى جار المسجد، سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دياركم تكتب آثار. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق، تميط أو تميط، تميط من فعل أناط وتميط من فعل ماط، والفعلان بمعنى واحد بمعنى أزال، ماط وأماط بمعنى أزال. تميط الأذى تزيله عن قارعة الطريق صدقة، وإزالة الأذى شعبة من الإيمان ولكنها هي أدنى شعب الإيمان. ولذلك كما في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولهذا قال العلماء: يندب لمن أراد أن يميط الأذى عن الطريق أن يذكر الله حتى يجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث السنن أنه قال: إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. قال الراوي: أراه قال نظفوا أذنيتكم ولا تشبهوا باليهود. فلو أن المسلمين استزموا هذا الخلق لكانت مدن العالم الإسلامي من أنظف وأطهر وأجمل مدن العالم. والإسلام يدعو إلى النظافة والطهارة الباطنة والظاهرة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة هي صابون الدرن الداخلي، والماء هو صابون الوسخ الخارجي. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذه المسائل التي ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منها بمذهبة الصدقة. وفي حديث مسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، في رواية أخرى كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. فكل الحديث الآخر كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويكفي عن هذا كله ركعتان تركعهما من الصلاة. وخص الضحى إما لأن ثوابها متمحض ليست كالرواتب التي هي جبر للفرائض، جبر لما نقص من الفرائض، أو لأنها في وقت اشتغال الناس بالأمور الدنيوية وانتبابهم عليها ولهذا يعصر عليهم تذكر الصلاة وإقامتها.